بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والأربعون من دروسنا تحت قبة النسر في سلسلة العقيدة الإسلامية في ثوبها الجديد. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن خصائص الأنبياء والمرسلين، واليوم نريد أن ننتقل إلى بحث متمم، وهو الكلام عن الصفات الواجبة للأنبياء والمرسلين. وذلك أن الأنبياء والمرسلين هم سفراء الله تبارك وتعالى إلى خلقه، اختارهم من بين عباده كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك يجب لهم صفات الكمال، لأن هذه الوظيفة لا تتأتى للإنسان الناقص، فالله عز وجل لا يختار لهذه المهمة وهذه الوظيفة من فيه نقص من النقائص التي لا تتناسب مع عظيم هذه النبوة وعظيم هذه الرسالة، خصوصا أن الله تبارك وتعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا الاصطفاء هو انتقاء، هو اختيار. لذلك يجب أن يتحلى الأنبياء والمرسلون بصفات الكمال، وهذا الكمال للرسل هو الكمال البشري، هو الكمال الذي يجعلهم بشرا في ذروة الكمال البشري، لكن كمالهم البشري لا يجعلهم في دنو أبدا من مقام الألوهية. فالكمال البشري شيء، والألوهية شيء أعظم بكثير. لذلك لا تداخل بين كمال الأنبياء والمرسلين وبين الألوهية والربوبية، فالألوهية بصفاتها والربوبية بأحكامها هي أشياء مختصة بالله تبارك وتعالى، لا يشاركه في ربوبيته أحد ولا ينازعه في ألوهيته أحد. والأنبياء والمرسلون عندما عرفوا أنفسهم بأنهم عبيد لله عز وجل. قال سيدنا عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لذلك لما رفع البعض سيدنا عيسى إلى مقام الألوهية نقول: سيدنا عيسى نفسه هو الذي اعترف بعبوديته لله تبارك وتعالى. وعندما تكلم ربنا عز وجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى التجليات وفي أرفع المقامات، عندما كان في رحلة هجرة، قال عنه ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولو نظرنا إخوة الأكارم إلى الآيات التي يقرر الله تبارك وتعالى فيها وصف العبودية لبيان الحقيقة وتشريفا للأنبياء والمرسلين: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في آيات كثيرة بينها ربنا عز وجل عن مقام العبودية التي لم يرتفع عنها الأنبياء والمرسلون مع كمال مراتبهم وعلو أقدارهم، فإنهم بقوا متشرفين متنورين بمقام العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، لا إشكال أبدا بين مقام النبوة والرسالة ومقام الألوهية. يعني البعض من الناس كل ما مدحنا نبيا أو رسولا يخشى يقول يعني هذه ألوهية هذه ربوبية. لا يا أخي، هذا كلام غير صحيح. وهنا ننتقل إخوتي الأكارم ونقول يجب للأنبياء الكمال إجمالا، يجب لهم كل صفة من صفات الكمال البشري. كل ما كان وصفا من الأوصاف البشرية في ميدان الكمال فإنه واجب للأنبياء والمرسلين، من غير أن ننتقص في مراتب النبوة والرسالة. لذلك كما أننا لا نرفع الأنبياء إلى مستوى النبوة الألوهية والربوبية، بل نقول إنهم أنبياء ورسل عبيد لله عز وجل، كذلك نقول لا ينبغي أن ننسب إلى الأنبياء والمرسلين من الصفات والأحوال والأعراض ما يتنافى مع مقام النبوة ومقام الرسالة، بل يجب للأنبياء كل كمال بشري لا يتعارض مع مقام النبوة ومقام الرسالة. يعني النبي يعمل في السوق، نعم، لماذا؟ ليس هناك خلل في كونه يعمل في السوق مع مقام النبوة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. النبي هل يمرض؟ نعم يمرض، لأن المرض لا يتنافى مع مقام النبوة ومقام الرسالة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا أيوب مريض وأصابه المرض الشديد، لكن من غير أن ينعكس ذلك على مظهره فإن مرضه كان يؤلم ولا يؤذي الناظر والجليس، لأن المرض الذي له أثر على الظاهر وعلى الجلساء هذا يتنافى مع مقام النبوة ومقام الرسالة. لماذا؟ لأن هذا ينفر جلساءه وسامعيه، وهذا يعرضه إلى التقصير في مقام النبوة ومقام الرسالة. لذلك لم يكن فيه ما ينفر، لم يكن فيه ما يخل بواجب النبوة وواجب الرسالة. هل ينام النبي؟ نعم ينام، لا إشكال في ذلك. هل يمكن أن يتزوج النبي؟ نعم، ويكون له أولاد وزوجة، هذا كله جائز. لماذا؟ لأن هذه من الأعراض البشرية التي لا تفضي إلى نقص في مراتب الأنبياء العلية. وهنا إخوتي الأكارم يجب علينا أن ننبه على شيء، وهو أن بعض الناس ممن أرادوا أن يخدعوا الله ورسوله والمؤمنين بدأوا يتكلمون عن الأنبياء والمرسلين مدحا وثناء وتعظيما بالقول وما شابه ذلك، فيقولون الأنبياء كانوا مصلحين عظاما، الأنبياء لهم الفضل في قيادة الإنسانية في مراحل تاريخها الطويل، الأنبياء والمرسلون كانوا أذكياء وعباقرة وكان لديهم طرق تربوية عالية جدا. هذا كلام يقوله البعض، لكن نحن نقول لهم كل هذا الكلام صحيح والأنبياء كانوا فوق ذلك كله، لكن هذا الكلام هل ينفعهم؟ الجواب لا. لأننا نقول إن كل كمال نثبته للأنبياء وللرسل إنما هو قطرة بعد عظمة ذاك المقام، ألا وهو مقام النبوة والرسالة. يعني أنا عندما أقول رسول الله كان رحيما، كان عظيما، كان عليما، كان كذا، علم الناس، هدى الأمة، أخذ بيد الإنسانية، كان مصلحا، كان ذكيا، هالكلام كله صحيح، رسول الله كان هكذا. لكن نقول له أين مقام النبوة والرسالة؟ مقام النبوة والرسالة هو أول ما ينبغي أن نذكره للأنبياء والمرسلين قبل أي وصف. نحن ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نثبت له العبودية ونثبت له الرسالة، ثم بعد ذلك امدحه بما شئت. أما أن تذكر أنواع الثناء وعبارات التعظيم ثم تهمل مقام النبوة والرسالة فهذا كلام يفعله البعض، لكن هذا الكلام لا يفيدهم أبدا أيها الإخوة. كما يفعل بعض الناس اليوم عندما يتكلمون عن الإسلام، الإسلام دين الحضارة، الإسلام دين الإنسانية، الإسلام فيه الحقوق، الإسلام أنصف المجتمع، ويتكلمون الكثير. لكن لو نظرت نقول لهم طيب إذا كان الإسلام بكل هذه الصفات هل تسمحون له أن يقود المجتمع؟ يقول لا، الإسلام نعظمه على أنه شيء تاريخي. إذا لا، نقول الإسلام تعظيمه أن يتبع، الإسلام تعظيمه أن يطبق، الإسلام تعظيمه أن يقود الأمة، الإسلام تعظيمه أن يكون رائدا. يعني ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقط يعني رضي الإسلام دينا هكذا إن شئ تاريخي؟ لا، وإنما هذه الآية هي شعار هذه الأمة في كل عصر، في كل عصر كمل الله الإسلام، وفي كل عصر أتم الله علينا النعمة، وفي كل عصر رضي الله لنا الإسلام دينا. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في صباحنا وفي مسائنا كل يوم رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا به نبيا ورسولا كما رضينا الإسلام دينا، كما رضينا الله تبارك وتعالى إلها وربا. لذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه لهذه الصيحات التي يقولها البعض، لك النبي كان عظيما، كان رحيما، كان فاتحا رحيما، كان كذا كان كذا، وهو أعظم عظماء الأرض. طيب وبعد ذلك هل كان رسول الله؟ لكن الموضوع هذا لا يعنينا. لا، نقول هذا الموضوع هو أهم موضوع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما كان رسول الله يعرف نفسه للقبائل ماذا كان يقول؟ أنا محمد المصلح، أنا محمد العبقري، أنا محمد القائد العسكري. لا، يقول أنا رسول الله، أنا نبي الله. وعندما وقف يوم حنين ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وضع كل الأوصاف جانبا وأثبت لنفسه مقام النبوة ومقام الرسالة. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية يجب علينا أن نحذر منها وأن نحذر منها من حولنا. بعد أن بينا الواجب للأنبياء إجمالا وهو كل كمال، الآن نقول يجب لله للأنبياء تفصيلا أربع صفات. يجب لهم تفصيلا أربع صفات. قال فيها العلماء: يجب للأنبياء تفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، أربع صفات. يجب للأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. هذه الصفات الأربعة هي محاور الكمال الإجمالي الذي ذكرناه للأنبياء والمرسلين. وهذه الصفات الأربعة إذا أثبتها الإنسان تستدعي وتستتبع باقي صفات الكمال الواجبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولبقية الأنبياء. يعني الآن الأنبياء هم كمل البشر، أوجب الله لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وذلك لأن النبي إذا كان كاملا في الكمال البشري، لكن قد يكذب، ممكن إنسان يكون من أعظم عظماء المجتمع ويكذب، لكن الأنبياء لا. إذن يضاف إلى هذه العظمة البشرية أنهم لا يكذبون، صادقون، وأنهم أمناء، وأنهم بلغوا جميع ما كلفوا بتبليغه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم بعد ذلك التبليغ والفطانة. إذن هؤلاء الأنبياء تجب لهم هذه الصفات الأربعة تفصيلا، ونحن إن شاء الله تعالى سوف نفصل هذه الصفات تفصيلا. لكن في الحقيقة هنا أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من شيء مهم، وهو أنه يعني ربما أعداء الأنبياء في التاريخ رووا عن الأنبياء قصصا غير صحيحة في التاريخ، قصص غير صحيحة، يعني أشياء عن سيدنا يوسف، أشياء عن سيدنا آدم، أشياء عن سيدنا داود، أشياء عن سيدنا سليمان، أشياء عن سيدنا موسى، أشياء حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما البعض منا يأخذ هذه الروايات التي تنافي العقائد عندنا، وربما تكلم بها ونشرها ونسي أنها مختلقة مكذوبة على ألسنة الأنبياء والمرسلين. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نحذر من الإخلال بهذه الصفات. يعني مر مع قصة فيها طعن بصدق الأنبياء، انتبه، الصدق واجب للأنبياء، فالقصة التي توهم كذبا لا بد أن ننتبه منها، وأن ننظر ماذا قال العلماء عنها إن كانت ثابتة، وأن نردها إن لم تكن ثابتة. وكذلك إذا مرت معك صفة تخل بالأمانة وبالعصمة، نعم، بلك والله أنا سيدنا يوسف، نعم، قرب عن امرأة العزيز وكذا وكذا، إنه والله هذا الكلام واحد بعامة المؤمنين لا يقبل، كيف يقبل على نبي ورسول؟ لذلك إخوتي الأكارم نحن نقول سيدنا يوسف لما كان مع امرأة العزيز من الذي كان معهما؟ من كان مع امرأة العزيز ويوسف؟ ما أحد إلا ربنا عز وجل. طيب ربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه تزكية ولا متزكية؟ نعم. طيب امرأة العزيز كانت مع يوسف وهي أحرص الناس على الحقد عليه لما طعن من كبريائها وعظمتها عندما بذلت نفسها رخيصة بين يديه فأبى. هي ماذا قالت للنساء؟ قالت: ولقد راودته عن نفسه فإيش؟ فاستعصم. يا ترى لو أن يوسف فعل شيئا مما يرضي غرور هذه المرأة أما كانت ذكرته؟ قالت إن في هذه المرة أجابني بأشياء بسيطة، لكن إن شاء الله المرات القادمة سوف يطيعني في كل ما أريد. كانت بتقول هكذا، لكن ماذا قالت؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فذكرت فعلها الخبيث كاملا وذكرت فعله الشريف كاملا. وكان هالموقف هاد أوضح ما يكون في الطعن به لو أنها طعنت، لكن ماذا قالت؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. لذلك نحن إخواننا أحيانا نقرأ في بعض الكتب وما شابه ذلك، أو بالقصص أو بالموروث الخرافي الذي نتناقله جيلا عن جيل، ولا نشعر بخطورة ما نقول عن الأنبياء. بلك يا سيدنا آدم عمل كذا كذا، أعوذ بالله، طول بالك، هذا نبي كريم يا أخي، هذا رسول عظيم، إياك أن تطعن به، إياك أن تسيء إليه، إياك أن تقول عنه ما لم يثبته كتاب الله ولم تنص عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول نحذر تحذيرا شديدا من القصص التي تنتشر بين الناس. قصة سيدنا داود كيف اطلع على امرأة قائده، طيب سيدنا سليمان كيف أن نظر إلى كذا وكذا. والعجيب أن أكثر هذه القصص هي في قضايا العرض، والله شيء عجيب. يعني أنت الآن ما رأيت غير الأنبياء تطعن بعفتهم، أنت ما رأيت غير أولئك الرسل تطعن بعفتهم. والله أحيانا يذكرون قصة لو أننا رويناها عن أحد الأراذل في مجتمعنا لا تليق، ومع ذلك يثبتها بعض السفهاء قصة موروثة عن نبي أو عن رسول. طيب نقول له يا أخي هذه القصة التي تقولها من أين جئت بها؟ ومن أين رويتها؟ ومن أين أني بلغتك؟ طيب أنت الآن عندما تذكر قصة بهذا الشكل ألا ينبغي أن تتحقق؟ ألا ينبغي قبل أن تطعن أن تتحقق من صحة هذه القصة؟ وبعد التحقق من صحتها ألا ينبغي أن تفهم معناها بشكل دقيق؟ لذلك أيها الإخوة، بداية نتحقق من سند القصة. أما إذا كان السند مكذوب أو موضوع أو شديد ضعف، ماذا نفعل؟ لا نعمل بها أبدا ونردها مباشرة. ليه؟ لأن فيها مطعنا بالأنبياء والمرسلين. أما إذا كانت القصة قد ذكر جزء منها في القرآن، إذا ساعتها ماذا نفعل؟ نرجع إلى القرآن ونقول ماذا ذكر القرآن الكريم في هذه القصة، نقرأ ما ذكره القرآن، نعم، نقرأ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم بعد ذلك نقول ما هو رأي المفسرين بهذه القصة؟ ما هو رأي العلماء الثقات في هذه القصة؟ هل البعض من الناس يرجع إلى التفاسير التي تروي الإسرائيليات في الكتب؟ في عنا أخوة كتب في التفسير تذكر كل المرويات الصحيحة والكذب والكاذبة والصح والغلط، كله تذكره. ليه؟ لأن صاحبها كالطبري مثلا التزم الأمانة العلمية وقال أنا أروي كل ما عندي وأترك التمحيص والتدقيق لأصحاب الاختصاص. لذلك إذا قرأت قصة عند الطبري تقول هو رواها، نعم هو رواها، لا لأنها صحيحة لكن لأنها من مروياته، وبالتالي أنت يجب عليك أن تنظر في صحة هذه القصة وفي حقيقتها ومعناها، ثم بعد ذلك أن تعرف ما موقفنا منها، بل ما هو موقف الإمام الطبري من هذه القصة فيما بينه وبين الله عز وجل. هل كان يعتقد صحتها؟ الجواب لا. طيب لماذا ذكرها إذن؟ ذكرها أيها الإخوة من باب الأمان العلمية، لأن الطبري أيها الإخوة في تفسيره وتاريخه لم يضمن لك التدقيق في الأخبار، ما قال لك أنا أتكفل لك الأخبار، وإنما قال لك أنا أروي لك كل ما عندي وأنت دقق وفتش وارجع إلى الموازين التي وضعها العلماء في ذلك. الإمام الخازن في تفسيره أيضا يروي بعض الإسرائيليات المنافية للعقيدة، لكن لا تنسى أخي الكريم أن الإمام الخازن في مقدمة تفسيره وضع لنا ضوابط لقبول الأخبار الإسرائيلية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن العلماء وضعوا ضوابط وقالوا المنقول عن الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وعن الأحبار والرهبان وما شابه ذلك، المنقول عنهم لنا منه موقف، كيف؟ ما كان موافقا لما عندنا قلنا به واعتقدنا صحته. يعني جاءت أخبار تقول إن نوحا قد أنجاه الله في السفينة من الطوفان، صح؟ ليه؟ هذا مذكور في كتبنا. الله عز وجل نجى موسى من فرعون فانفلق البحر، صح؟ ليه؟ لأن هذا الخبر المذكور في التوراة أو الإنجيل كان موافقا لما في كتبنا من الكتاب والسنة. طيب، وإذا كان شيء يتعارض مع ما في الكتاب والسنة، يعني وجدنا أخبارا تنسب إلى سيدنا آدم شيء يتنافى مع النبوة والرسالة، ماذا نقول؟ هذا خبر مردود، هذا خبر مكذوب. إذن الإمام الخازن والإمام الطبري هما يلتزمان هذا المنهج، لكنهما بعد أن بينا لك قاعدة القبول والرد وكلا إليك الأخبار. هل الإمام ابن كثير في تفسيره التزم تمحيص الأخبار وقال لا أروي المنكرات ولا الأحاديث الضعيفة ولا الأخبار المنافية للعقيدة وللدين، لذلك جزاه الله تعالى عنا خيرا صفى لنا كتاب الطبري في التفسير وكتابه في التاريخ. فلذلك نقول تفسير ابن كثير وتاريخ ابن كثير هو الذي يجب علينا أن نقرأه بعد أن صفى المرجعين عند الطبري. كذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نحذر من بعض النقولات التي ينقلها المستشرقون عن كتبنا. أحيانا بتكون قصة أخواننا غير ثابتة يتتبعها بعض المستشرقين وربما ألف عليها رسالة وكتابا ويقول لك هذه القصة ذكرها فلان في كتاب كذا. طب صحيح فلان ذكرها، لكن أما قال إنها ضعيفة؟ طيب نعم، لماذا لم تذكر ضعفها؟ طيب أما قال عنها موضوعة؟ نعم، إذن لماذا لم تذكر وضعها؟ لأنه يريد أن يستثير هذه الشبهة في أذهان الناس. لذلك أيها الإخوة عندما نسمع قصة مخالفة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكتاب الله عز وجل يجب علينا أن ننتبه لهذا وألا نقبل ما يقوله الناس في هذه المسألة. لذلك إخوتي الأكارم نحن نقول دائما صفات الأنبياء الواجبة لهم إجمالا هي كل كمال، والصفات الواجبة تفصيلا هي أربع صفات، هي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فإذا وجبت هذه الصفات الأربعة انتفى ضدها وجاز في حق الأنبياء ما سوى ذلك. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نعلم أن هذه الصفات إنما أثبتها شرع الله عز وجل موافقا للقرار العقلي أن الله تبارك وتعالى لا يختار من البشر ناقصا ولا يظهر على يديه المعجزات وهو كاذب ولا يثبت له الكمال وهو ناقص ولا يأمرنا بالاقتداء به وهو ناقص. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. لذلك أخوتي الأكارم اليوم نقف عند هذه الصفات، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن هذه الصفات تفصيلا، ونذكر بعض القصص المنقولة في التاريخ لنبين فسادها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.